أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. كان الاحتمال الرابع هو ما تبناه الشهيد الأول في بعض تحقيقاته على ما حكاه عنه الشهيد الثاني في المسالك، وهو رجوع المسألة إلى البيع، لأن المبيع كلي في الذمة، فللبائع أن يشخصه بأي فرد أراد. فإذا شخصه فيما قد فإذا شخصه بما في ذمة الثالث ولم يقبض، صار هذا هو المبيع الذي لم يقبض. فتندرج في مسألتنا، وأشكل الشهيد الثاني على الشهيد الأول بأن المبيع كلي وتعيين ذلك الكل يرجع لنفس البائع، إلا أنه لو عين البائع المبيع بما في ذمة الثالث لم يوجب ذلك أن يكون ما في ذمة الثالث هو نفس المبيع. الذي وقع عليه البيع وإنما المبيع كلي وتشخيصه بما في ذمة الثالث لا يعينه أنه المبيع ليندرج في مسألة البيع قبل القبض، ويشهد لصحة ما قلناه أنه لو انكشف بأن ما دفعه البائع للمشتري ليس ملكا له بل لآخر، أو تبين أن ما دفعه البائع للمشتري معيب وليس صحيحا، فحينئذ يرجع الحق، يعني حق المشتري، إلى ذمة البائع، فله أن يطالبه بدفع بدل آخر عما دفع مما كان مستحقا أو معيبا، مع أنه لو صح ما ذكره الشهيد الأول من تعين المبيع بما يدفعه البائع أو بما في ذمة الثالث للزم بطلان البيع إذا انكشف أن المبيع لآخر، لأنه باع ما لا يملك، وللزم ثبوت الخيار خيار العيب لو تبين أن المدفوع معيب، لا أن يرجع الحق إلى الذمة، مع أن المعروف عندهم أنه لو انكشف أن المدفوع مستحق أو معيب كان للمشتري أن يطالب ببدل آخر. واضح؟ هذا ويناقش المصنف في كلام كلا الشهيدين الثاني والأول. أما مناقشة للشهيد الثاني فهي أنه وإن صح ما ذكره الشهيد الثاني من عدم كون المدفوع هو نفس المبيع المستحق، وإنما المبيع كلي ولا ينقلب لصيرورته شخصيا، إلا أنه مع ذلك يصدق على تشخيص هذا الكلي بما في ذمة الثالث المحال عليه بأنه من النقل قبل القبض، وإن لم يكن هو عين المبيع لأن المبيع كلي، لكن يكفينا أنه يصدق على أنه من النقل قبل القبض، فلا بد أن نحرر أن المنهي عنه هو خصوص إيقاع العقد أو مطلق النقل، ولو بالتشخيص للكل قبل القبض. فإن قلنا بأن المنهي عن مطلق النقل حتى بالتشخيص للكل بما لم يقبض كما في مسألة أم الولد حيث لا يجوز نقلها لا بعقد بيع ولا بتشخيص، فيتم ما ذكره الشهيد الأول ولا يرد عليه إشكال الشهيد الثاني. إذن فنحن يعني المصنف نقبل لا نقبل بكلام عفوا نقبل بكلام الشهيد الثاني في جزء ولا نقبل به في جزء آخر، فنقبل به بالنسبة لما ذكر من أن المبيع لا ينقلب إلى كونه شخصيا، ولا نقبل به لأنه تأتي المسألة بناء على أن الممنوع مطلق نقل قبل القبض والتشخيص من النقل قبل القبض. إن شاء الله غير واضح. وَأَمَّا بِالنِّسْبَةِ لِمُنَاقَشَةِ الشَّهِيدِ عليكم السلام وَأَمَّا بِالنِّسْبَةِ لِمُنَاقَشَةِ الشَّهِيدِ الْأَوَّلِ فَبِأَنَّ الْكُلِّ لَا يَتَشَخَّصْ بِالْكُلِّ خلافاً لما يبدو من كلام الشهيد الأول من أن الكل يمكن يتشخص بالكل، فإن الكل لا يتشخص إلا بالجزء، وأما الكلي الآخر المحال عليه فهو عوض، لا أنه تشخيص للكل، وهذا أمر واضح. وبالتالي فلا تكون المسألة داخلة في البال، بل هي داخلة في الحوالة وليس في البال، لأن ما دفع ليس هذا تشخيص للمبيع حتى يكون بال، إنما هو عوض عن ذاك الكل، فتندرج في الحوالة. فنبحث هل الحوالة معاوضة أو استيفاء؟ فإن كانت معاوضة جاء البحث، المعاوضة قبل القبض، وإن كان استيفاء لم يأتي البحث. إن شاء الله غير واضح. نعم، لو كان الفرض الأول الذي ذكرناه وهو الطعام، وهو أن الطعام المشترى شخصيا أو شخصيون، فبه يتشخص الكل، فيمكن أن يقال أن المسألة ترجع للبيع قبل القبض. إذن فالفرض الثاني لا يقاس بالفرض الأول. إلا أن يقال بأن الكل يمكن يتشخص بالكل بمجرد إذن البائع للمشتري بقبض ذاك الكل بلا حاجة لإرجاع المسألة للحوالة. فإذا قلنا بأن الكل يمكن يتشخص بالكل فتصير من البيع قبل القبض. وكيف كان يا شيخ إبراهيم سألناك، لكن أجاب على الخاص، على الخاص مولاي، إيه لأنه مو موجود أصلا. وكيف كان سواء قلنا بأن الكل لا يتشخص بالكل أو قلنا يتشخص به، فالأظهر أن هذا الفرض الثاني يرجع لمسألة الحوالة. فهل الممنوع من النقل قبل القبض مطلق المعاوضات أو خصوص البيع؟ فلا بد من تحرير ذلك، مو محل النزاع، لا بد من تحرير ذلك أن الممنوع مطلق المعاوضات أو خصوص البيع. والله الموفق. إذا دخلنا الآن مولاي، رحنا وجينا، نبي نعرف وين يا سيد فاضل، قبضنا المطلب. والمتحصل من كل ما تلوناه في هذه النقطة أن فيها فرضين، الفرض الأول أن يكون الطعام المشترى في العقد الثاني شخصي. وحكم هذا الفرض كما ذهب له المصنف هو الصحة، ولا يكون ذلك من البيع قبل القبض الممنوع من، ولو لأجل صحيحة يعقوب بن شعيب بالدالة على الصحة. وأما بالنسبة للفرض الثاني فهو يرجع لمسألة الحوالة للبيع، فإن قلنا بأن الحوالة قبل القبض ممنوعة لأن المنع يشمل كل المعاوضات فهو، وإلا فالجواز. والذي ينبغي أن يقال أو يمكن أن يقال هو الصحة في الفرض، وذلك لأن الدليل دال على المنع من البيع قبل القبض، والمفروض في هذين الفرضين ليس البيع قبل القبض، إنما تشخيص المبيع الكل بما لم يقبض إما بجزئي أو بكلي آخر، وهذا لا دليل على المنع منه، فنقتصر على المقدار المتيقن وهو البيع قبل القبض لا تشخيص المبيع قبل القبض. إن شاء الله غير واضح، إذا نطبق العبارة يا مولاي الجليل. قال: واعترضه في المسالك، يعني اعترض الشهيد الثاني على الأول، بأن مورد السلام ونظائر من الحقوق الثابتة في الذمة، لما كان أمرا كليا كان البيع المتحقق به هو الأمر الكلي، خلاص المبيع كلي بعد يكون، ما يكون جزئي مثل ما يتصور الشهيد الأول، وما يتعين لذلك من الأعيان الشخصية بالحوالة وغيرها ليس هو نفس المبيع، المبيع كلي، وإن كان الأمر الكلي إنما يتحقق في ضمن الأفراد الخاصة فإنها ليست عين المبيع، إنما هي بدل عن المبيع لا أنها عينه، واضح. ويشهد لذلك هذا، ومن ثم شوف هذا الشاهد على أن المبيع كله ما يتحول إلى شخصي كما يدعي الشهيد الأول، ومن ثم لو ظهر المدفوع مستحقا للغير أو معيبا يرجع الحق إلى الذمة، مع أنه لو قلنا لا خلاص يتعين البيع في هذا المدفوع يبطل البيع إذا كان مستحق، لأنه بيع ما لا يملك، أو يصير البيع فضولي مثلا، أو لو كان معيب يثبت خيار لأن للمشتري المطالبة بالبدل، ومن ثم لو ظهر المدفوع مستحقا أو معيبا يرجع الحق إلى الذمة والمبيع المعين ليس كذلك، بل إما البيع باطل أو يصير فضولي أو أنه يثبت الخيار، وحينئذ فانصباب العقد على ما قبض وكون حينئذ مبيعان قبل القبض كما يدعي الشهيد الأول بتحقق الشرطين غير واضح، أصلا ما يصير مبيع، هذا مجرد بدل عن المبيع، المبيع كله وهذا بدل عنه، فالقول بالتحريم به خب يعني بهذا التشخيص، بتشخيص الكلي بهذا الفرد عند القائل به، يعني عند القائل بالتحريم في غيره، يعني في البيع قبل القبض غير متوجه، بل المانع خاص بماذا يا مولاي؟ بالبيع لا بالتشخيص. هذا كلام من؟ شهيد الثاني. الآن المصنف يقول أقول بعد كما أن الإعلام يتكلمون، نحن نتكلم معهم، بنجي نحاكم الشهيد الأول على كتر، الشهيد الثاني على كتر، وبنناقش هذا شوي وهذا شوي. أقول ما ذكره يعني الشهيد الثاني من منع تشخيص المبيع في ضمن الفرد الخاص المدفوع، هذا كلام حق 10/10 يا مولاي، صحيح المبيع كله شلون يتشخص بهذا ويصير هذا هو المبيع، واضح هذا ما يصير،
لاحظ وما ذكر من منع تشخيص المبيع في ضمن الفرد الخاص المدفوع وإن كان حقا من حيث عدم انصباب العقد عليه ها لكن ما نسلم بهذه الجهة هذه الجهة قبلنا بها لكن الجهة الأخرى لا نقبل إلا أنه هذا اللي ما نقبله من كلام الشهيد الثاني إلا أنه يصدق عليه يعني على هذا المدفوع انتقال إلى المشتري بعقد البيع وإن لم يكن هو المبيع لكن كيف ملكه المشتري ملكه بسبب عقد البيع والمفروض أنه لم يقبض انتقال إلى المشتري بعقد البيع فإذا نهى الشارع عن بيع ما لم يقبض نظير نهيه عن بيع أم الولد وعن بيع ما حلف على ترك بيعه فإنه لا فرق بين إيقاع العقد عليه وبين دفعه عن الكلي المبيع مولاي خش كلام الآن يجي ناقش الشهيد الأول ما نهدك احنا صحيح دافعنا عليك شوية لكن بعد ما نتركك لابد أن نناقشك لكن يرد على ما ذكره الشهيد كلاهما شهيد أي شهيد واضح أن قصد الأول لكن يرد على ما ذكره الشهيد عدم تشخص الكلي بالكلي مع أنه يدعي أن الكلي يتشخص بالكلي والكلي لا يتشخص إلا بالجزئي أما الكلي الآخر يكون عوض لا أنه تشخيص وإن كان سيتراجع ويتأمل في ذلك بعد قليل لكن يرد على ما ذكره الشهيد عدم تشخص الكلي بالكلي إلا بالحوالة الراجعة إلى الاستيفاء أو المعاوضة هذه حوالة مولاي وهذا لا يسوغ إطلاق البيع على الكلي المتشخص به بحيث يصدق أنه انتقل إلى المحال بناقل البيع هذا حوالة فلا بد نبحث الحوالة هل يشملها النهي إذا شمل كل المعاوضات نعم هذا التوجيه الذي ذكره الشهيد الأول إنما يستقيم في الفرض الأول إذا كان الطعام المشترى شخصيا لا كليا يعني إذا كان في العقد الثاني قصدي إنما يستقيم في الفرع المتقدم إن هذا الفرد هو الذي يكون مبيعا واضح والمفروض أنه لم يقبض والمفروض أنه لم يقبض فتوفر الشر بيع قبله قبضا نعم هذا التوجيه إنما يستقيم في الفرع المتقدم عن الدروس وهو ما إذا أمره يعني أمر البائع الذي اشترى منه بقبض الطعام الشخصي الذي اشتراه في عقد آخر يعني البائع اشتراه في عقد آخر للمشتري الذي يطالبه فإن مجرد قبض بإذن البائع مشخص للكلي المبيع في ضمنه فيصدق أنه انتقل بالبيع قبل أن يقبض ويمكن أن يقال أنا يتراجع بعد ها نريد نختم مولاي كيف هكذا مولانا الشيخ الأعظم يقول نحن وسين وياكم ليش تتركونا مولانا كل يوم نحصل أجر ومثوبة من وراكم تحرمونا يعني كملوا على الأقل شهرين ويانا خب ويمكن أن يقال إن تشخيص الكلي المبيع في الكلي المشترى يكفي فيه إذن البائع يمكن إذن تشخيص الكلي بالكلي لا مانع في البداية قال عدم تشخص الكلي بالكلي لكن قال ويمكن أن يقال إن تشخيص الكلي المبيع في الكلي المشترى يكفي فيه إذن البائع في قبض بعض أفراد الكلي المشترى من دون حاجة إلى حوالة وبالتالي ترجع المسألة إلى بيع قبل قبض فإذا وقع فرد منه في يد المشتري صدق أنه انتقل بالبيع قبل القبض وكيف كان يعني سواء قلنا إن الكلي تشخص بالكلي أم لم نقل فالأظهر في وجه إدخال هذه المسألة يعني هذا الفرض الثاني في محل الخلاف كيف يدخل الفرض الثاني في محل الخلاف تعميم مورد الخلاف لمطلق المعاوضة والاستبدال وأن المسألة ما تختص بالبيع قبل القبض بل حتى الإجارة قبل القبض والصلح قبل القبض والحوالة قبل القبض تعميم مورد الخلاف لمطلق الاستبدال حتى المتحقق بالحوالة وإن لم نقل بكونها بيعا والمسألة تحتاج إلى فضل تتبع والله الموفق للصواب النقطة الثانية ترى كل اللي سبق مولاي كم صفحة واحد اثنين ثلاثة أربعة خمس صفحات كلها نقطة واحدة لكن فيها فرض. فما حبينا نقول نجعل كل فرض في نقطة، مشكلة يعني. النقطة الثانية، استدلال صاحب الحدائق يا سيد فاضل على الجواز في الفرض الثاني ومناقشة المصنف له. واضح الكلام؟ الآن جاء معك المحدث البحراني وياك الآن موجود. لا ثاني بحراني ثاني. خوب، ذهب المحدث البحراني إلى جواز تشخيص المبيع الكلي بكلي آخر ولو لم يقبض. واستدل على ذلك بصحيحة أو موثقة عبد الرحمن بن أبي عبد الله التي رواها المشايخ الثلاثة الطوسي الكليني الصدوق، وعبر عنها بالموثقة لأن في سند الكافي إبراهيم بن هاشم عن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل عليه كر من طعام فاشترى كرا من رجل آخر. فقال للرجل: انطلق فاستوفي كرك. قال: لا بأس به. حيث دلت على أنه يجوز للمشتري أن يستوفي حقه من البائع بأخذ كر قد اشتراه البائع على نحو كلية، مع أن المفروض أن البائع لم يقبض بعد. فتدل إذن على جواز تشخيص المبيع الكلي بما لم يقبض. ونوقش في هذا الاستدلال بأن محل البحث هو ما إذا كان المالان سلمين، بمعنى أن العقد الأول الحاصل بين البائع والمشتري كان بيعا سلميا، فالمشتري يطالب البائع بالمبيع، والبيع الثاني أيضا سلمي، وأن المشتري في هذا البيع الثاني الذي هو البائع نفسه في البيع الأول يطالب المشتري الثاني بمبيع كل. فإذا كان البيعان سلميين صح حينئذ الاستدلال بالرواية على أن الإمام جوز استيفاء المشتري لحقه بمبيع كلي لم يقبض في عقد آخر، لكن هذا غير واضح من هذه الرواية، إذ من المحتمل جدا أن يكون الكر، عفوا، من المحتمل جدا أن يكون المنظور إليه في الرواية قرض وبيع سلمي، وليس المنظور إليه بيعان سلميان أو بيعين سلميين، بل قار وبيع سلام. ولذلك استدل العلامة الحلي بهذه الرواية نفسها على أنه يجوز إيفاء القار بمال السلام، وبالتالي فالكر الذي للرجل هو قرض، لا أنه ملكه ببيع سلمي. ثم المقترض أدى هذا القرض بما اشتراه في بيع سلمي، ويشهد لذلك قوله عن رجل عليه كر، شوف مولاي، عن رجل عليه كر من طعام، فلعل هذا الكر الذي عليه حصل بسبب القرض لا أنه ببيع سلمي، فوفى قرضه ببيع سلمي. وإذا رجعت المسألة إلى القرض والبيع السلمي فيحتمل حينئذ، دقق هذا هنا المهم، فيحتمل حينئذ أن يكون هذا المبيع الذي هو وفاء للقرض ثمن اتفق عليه المقترض والمقرض، ثمن عن الكر الذي هو قرض، لأنه مبيع والقرض هو الثمن، حتى ترجع المسألة إلى البيع قبل القرض. بل هذا الكر الثاني لعله ثمن، وذاك الذي أخذه المقترض هو المبيع، وإذا كان هذا ثمن فلا مانع من أن يجعل شيء ثمن لم يقبض، لأن المنهي عنه في الروايات أن يكون المبيع هو الذي لم يقبض، أما الثمن فلا مانع أن يجعل ثمنا ولو قبل قبضه. وهذا ما أشار له أيضا المحقق الكركي في جامع المقاصد. والحاصل أن هذه الرواية إنما تصلح للاستدلال إذا فرضنا نظرها إلى بيعين سلمية، مع أنها تحتمل أن العقد الأول قرض وليس بيع سلمي، وإذا كان قرض فلعل المقترض هو الذي وقع مبيع، والمبيع في العقد الثاني هو الذي وقع ثمن، ولا مانع من أن يكون الشيء ثمن قبل قبضه. إن شاء الله غير واضح مولاي، أكيد ولا سرحانين مولانا؟ جزاكم الله خير. هذه هي المناقشة. الآن طبق هذا المقدار ثم نكمل.
إن شاء الله. حتى قصة من الراحة لسيد فاضل. واستدل في الحدائق على الجواز بما عن المشايخ الثلاثة بطريق صحيح وموثق. عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل عليه كر من طعام فاشترى كرا من رجل آخر، فقال للرجل اللي طالب بالكر: انطلق انطلق انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب. على كل حال مؤنتون الأباء انطلق فاستوفي كرك. قال: لا بأس به. وفيه طبعا ما قرب الدلالة، الآن قربناها نحن كيف، وفيه يناقش الآن أنه لا دلالة لها على محل الكلام. لماذا؟ لأن الكلام فيما إذا كان المالان سلمي، مع أنه يحتمل أن المال الأول قرض مو سلم، ومورد الرواية إعطاء ما اشترى به قبل قبضه وفاء عن قرض عن دين، لم يعلم أنه سلم عن دين، لم يعلم أنه بيع سلمي أو قرض أو غيرهما أو هبة أو غير، الله أعلم، ما نعلم. لا لا لا، ليس واضحا ان الروايه ناظره للبيعين الساء لميان. ولذا وقد استدل به يعني بهذا الصحيح او الموثق في التذكره على جواز ايفاء القرض بمال السلام. ولذا قال جامع المقاصد في شرح قوله رحمه الله، قول العلامه: ولو احال البائع من له يعني المشتري عليه يعني على البائع طعام من سلم بقبضه على من عليه مثل من سلم، هذا محل الشاهد هنا. فإن قلت لما اعتبر كون المالين معا سلمين، قلت لأن المبع إنما هو من بيع ما لم يقبض، أن يكون المبيع لم يقبض، وإذا كان أحد المالين سلما دون الآخر لم يتعين لكون مبيعا، لعل هذا الآخر يكون ثمن، واضح، والقرض هو المبيع، لم يتعين لكونه مبيعا لإمكان اعتبار هذا ثمن، فليست المسألة داخلة في المبيع قبل قبضه بل الثمن قبل قبضه، إذ لا معين لأحدهما، فلعل القرض هو المبيع، والمفروض أن القرض الذي هو المبيع قد قبض من زمان، قبضه، واضح الكلام، انتهى. خب، ثم يحاول المصنف الدفاع عن صاحب الحدائق في الاستدلال بما حاصله أنه يمكن القول بأن الظاهر من الحوالة المستفادة من الرواية، حيث إن المقترض أحال المقرض على أجنبي، بأن الظاهر من الحوالة بناء على أنها معاوضة كون المحيل هو البائع لا المشتري، فكأنما المحيل يبيع ما له في ذمة الثالث على المقرض، على المقرض لأنه هو البائع المقترض، فكأن البائع الذي هو المقترض يبيع ما له في ذمة الثالث على المقرض، والمقرض هو المشتري، فالقرض إذن يكون ثمن، والمحال به يكون هو المبيع، فاندرجت المسألة في البيع قبل القرض. إذن فإن كانت الرواية واردة في المالين السلمين فهو المطلوب، وإن كانت في قرض وسلم كما ادعى العلامة والكراكي فمع ذلك يتم المطلوب، وذلك لأن المحيل هو الذي يملك يعني هو الذي
يبيع بحسب الظاهر ما في ذمة الثالث، فيكون من البيع قبل العرض. نعم، لو كان الذي للمحيل قرض وليس مبيع ببيع سلمي، فحينئذ يكون ما أحال عليه هو الثمن. إذن فإن كان الواقع أولا قرض ثم بيع سلمي، فالظاهر من الإحالة أن المحيل يبيع لا يشتري. أما إذا كان الواقع أولا بيع سلمي والثاني هو القرض فأحال المحيل، فالظاهر أنه يشتري ذاك القرض لأنه يبيعه، ولا مانع من الشراء قبل القابض، يعني أن يكون المال أن يكون الثمن لم يقبض. ولهذا ينظر العلامة في القواعد والتحرير تبعا للشرائع حيث قال: ولو كان المالان أو المحال به قرضا صح، يعني لو كان المالان قرضا أو المحال به فقط قرض صح، ولم يندرج في مسألة البيع قبل القبض. طبق مولاي، طبق، بكرة تختم إن شاء الله، ما في مجال، لا تخاف مولاي، عندنا خطة مولانا. ويمكن أن يقال إن ظاهر الحوالة بناء على كونها معاوضة كون المحيل مملكا ماله في ذمة غريمه بإزاء مال غريمه عليه، فهو الذي يبيع والثمن يكون هو القرض، فماله معوض ومال غريمه عوض، يعني ثمن. فإذا كان ماله على غريمه سلما كفى في المن، لأنه باع ما لم يملك. مولاي ما لم يقبض. خوب صار لنا ساعة قاعد نحكي وما لم يملك. فإذا كان ماله على غريمه سلما كفى في المن عن تمليكه بإزاء مال غريمه عليه، لأنه من بيع ماله يقبض أو ما لم يقبض. وحينئذ فيتم الاستدلال بالرواية، يعني يقول المصنف يمكن نوجه كلام البحراني حتى لو قلنا بالقرض ليس بيع سلمين، قرض وبيع سلم بما قلنا. نعم، لو كان ما عليه سلمان يعني الأول هو سلم، أما الذي له قرض دون ما له أمكن خروج عن المسألة، لأنه يكون المحيل حينئذ ليس بائع بل يكون مش تاري، لأن الظاهر هنا كون المسلم ثمنا وعوضا. وإلى هذا ينظر بقوله في القواعد والتحرير تبعا للشرائع: ولو كان المالان يعني المالان قرضا أو المحال به قرضا صح، ولا وجه الاعتراض، جامع المقاصد يأتيك ويوافيك، والحمد لله رب العالمين.